بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد عثمان ابن عفان بمدينة لود فيكسهافن، بالتنسيق مع المركز الإسلامي بمدينة كايزر سلوتر، والمركز الإسلامي بمدينة زولسبخ. وعنوان الدورة كما تعلمون أحكام الطهارة والصلاة. وهذا هو اللقاء الرابع في هذه الدورة، وهو الثالث بالنسبة لي في باب أحكام الصلاة. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فضل الصلاة، عن شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، تكلمنا عن مكروهاتها ومبطلاتها، ثم تكلمنا عن مسائل هامة تتعلق بهذه الفريضة العظيمة، كأحكام السترة في الصلاة، كسجود السهو والحالات المتعلقة به والأحكام المرتبطة به. وفي هذه المحاضرة سوف نتحدث عن صلاة أهل الأعذار، ثم نعرج على قضية العورة، عورة الرجل وعورة المرأة ووجوب سترها في الصلاة. فأقول وبالله التوفيق، من المبادئ الهامة والمقاصد العظيمة التي جاء بها الإسلام مبدأ اليسر ورفع الحرج، مبدأ اليسر ورفع الحرج. فأنت عندما تقرأ القرآن الكريم تجد الكثير من الآيات تؤكد على هذا المبدأ. فمثلا في قول الله تعالى على مائدة سورة الحج في الآية 78 يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا أصل وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام، جاء من أجل اليسر والتيسير ورفع الحرج عن المسلمين. أيضا على مائدة سورة البقرة في الآية 86 بعد 200 يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مبدأ عظيم، فتكاليف الإسلام كلها رحمة وكلها مصلحة وكلها يسر لا عسر فيها، والمشقة القليلة الواردة في التكليف في طاقة الإنسان ولا يعجز عنها، فإن عجز جاءت الرخص كما سوف نبين، لأن الإسلام يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج. أيضا في سورة التغابن في الآية 16 قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أيضا إقرار لهذا المبدأ. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: هذا الحافظ هو أمير المؤمنين في الحديث الذي خبر القرآن والسنة، يقول: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. الفقه رخصة من ثقة، أي من عالم، عالم خبير بالنصوص، عالم صاحب تأصيل، لا محب للدعوة، يدعو بلا علم ولكن من باب عاطفة، فهذا يضر ولا ينفع. كثيرون هؤلاء نعم محبون للدعوة، محبون للخير، محبون لفعل الخير، ولكنهم ليسوا من أهل العلم، فهؤلاء لا يؤخذ منهم فتوى، وهؤلاء لا يتكلمون في الدين. قد يتكلمون في تذكير الناس، في ترقيق القلوب، في ذكر الأخلاق، إنما يتكلم في الأحكام فلا، لأن الأحكام لا يتكلم فيها إلا العلماء، إلا أصحاب التأصيل الشرعي، إلا من عندهم ضربة بالنصوص وخبرة بأقوال العلماء واختلاف العلماء والترجيح بين أقوال العلماء. لذا قال رحمه الله: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد، أي حد ممكن يغلق الباب، ممكن يقول لك حرام، ممكن يقول لك بدعة، ممكن يقول لك لا يجوز، لكن مش أي حد يقول لك هذا جائز والدليل كذا والحكم كذا والترجيح بين أقوال العلماء كذا. هذا العالم، هذا الذي أخذ عنه العلم، وهذا الذي يسأل ويستفتى. من هنا يا إخوة نقول القارئ للقرآن بتدبر يجد أن الأصل في الأشياء الإباحة، وتجد أن الممنوع قليل، الأصل الإباحة الممنوع قليل جدا. لما تقرأ مثلا في معرض التفضل والمنة: الله تعالى يمن على خلقه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، في باب الفضل والمنة، يعني كل مباح نعم إلا ما ورد الدليل فيه بالمنع. لما نجي عند الممنوعات تقرأ على مائدة الأنعام في 3 آيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ويبدأ يعدد المحرمات في 3 آيات. ليه؟ عشان يبين لك أمر جلل مهم أوي، إن الأصل السعة، الأصل التيسير، المنع محدود وبدليل، مش بهوى ولا برأي ولا فهم خاطئ. فالدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، مش هو كده، مش أظن، مش عندي إحساس، مش ممكن يكون، لا 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 لا. لما تيجي تتكلم في الدين تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال العلماء، والترجيح كذا، دليل الترجيح كذا، ليست أهواء وليست آراء. فالآثار ما أجلها وما أعظمها. الآثار أي القرآن والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عن إجماعهم المعصوم من الخلل. كم بيضت من أوراق، وكم ملأت القلوب يقينا، وكم أصلحت في العالم بخلاف الآراء والأهواء. ملأت الأوراق سوادا وبدعا وخللا، ملأت القلوب شكوكا وأبعدتها عن اليقين، ملأت العالم فسادا وإفسادا. الآراء، الأهواء، المحدثات. فإسلامنا جميل بشرط الفهم والضبط العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذا الأصل كما جاء عند البخاري في صحيحه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نهيت خلاص، مغلق تماما. أمرتك بأمر، اللي تستطيع فعله من هذا الأمر فعله، واللي تعجز عنه يسقط عنك، يسر ورفع الحرج. ومن هؤلاء الذين خفف الإسلام عنهم ورفع عنهم الحرج أهل الأعذار، ومنهم المريض، منهم المريض. فالمريض من أهل الأعذار. تعالوا لنتعرف على كيفية صلاة المريض وكيف رخص له الإسلام ورفع عنه الحرج. المريض يجب أن يتوضأ من الحدث الأصغر، ويجب أن يغتسل من الحدث الأكبر. ده الباب الأول. يبقى يجب على المريض إذا كان جنبا أن يغتسل، وإذا أراد الصلاة أن يتوضأ. إن عند الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر اللي هو جنابة بالنسبة للرجال من احتلام أو من جماع، وبالنسبة للمرأة حيض أو نفاس أو احتلام، احتلام أو جماع. فإن كان يبقى يجب الغسل. كلام جميل. طيب، أريد أن أصلي وأنا مريض، يبقى يجب أن أتوضأ لأن أرفع الحدث الأصغر. يبقى الحدث الأصغر بالوضوء، الأكبر بالغسل. ده الباب الأول. نعم، يجب على المريض أن يزيل النجاسة. إذا دخل الخلاء لابد أن يتطهر بالماء من غائط أو من بول أو ما يقوم مقام الماء. يعني في أنتم في دول الغرب ربما لا تجد في بعض الأماكن ماء في الخلاء، ما عندهم شطاف أو ما شابه ذلك في دورات مياههم. طيب، في عندك المناديل تقوم مقام، نعم، أو الاستجمار. الاستجمار يعني استخدام الأحجار، وطبعا العربي يعرف الكلام ده، لكن اللي يتربى في أوروبا ما يعرفش يعني استجمار. يعني يقول لك استعمل أحجار إزاي، يعني أعور نفسي؟ لا لا لا، مش كده خالص. تبقى أحجار ملساء تمتص البول، تمتص كده وتبدأ بعدد وتر، يبدأ من 3 وعندك بقى 5 7 لغاية ما يحدث التطيب والتطهر. يبقى يجب على المريض أن يزيل ما على السبيلين من نجاسات، أي القبل والدبر، ده قبل الوضوء. طيب، هل من الشرط أن أنا قبل أن أتوضأ أدخل الخلاء؟ لا، مش شرط. يدخل الخلاء من يحتاج لدخول الخلاء فقط. طب أنا مش محتاج للخلاء، لا تدخل اتوضأ مباشرة، لأن بعض الناس بيعتقد أن الاستنجاء واجب. لا 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 لا، ما لهش علاقة بالوضوء الاستنجاء، إنما الاستنجاء لصاحب الحاجة، حابس بول أو غائط. قبل أن تتوضأ ادخل الخلاء عشان ترتاح، إنما ما عندي خلاص اتوضأ مباشرة. فتجد بعض الإخوة ما مش محتاج للخلاء، ولكن يفضل واقف منتظر عشان يدخل الخلاء. ليه؟ ومعتقد ده شرط الوضوء. أبدا، ما له علاقة بالوضوء. ولذلك لا يجب دخول الخلاء من الريح مثلا. واحد كان متوضئا وطلع ريح، انتقد وضوءه، نقول روح اتوضى على طول، ما تدخلش. لما تدخلش تدخل تعمل ايه؟ انت ريحت بس الريح، يعني بلغة الجماعة التوانس عشان قاعدين، البص يعني طلع بص، بلغة المصريين ريح. والريح بينقسم قسمين، بصوت ومن غير صوت. بصوت يسمى لغة ضراطا، وبدون صوت اسمه فساء، الفسو، ماشي كده. واحد خرج ريح، لازم يدخل الخلاء؟ ابدا، اجري بس جدد الوضوء، لان الريح ينقض الوضوء. طيب دي احكام لازم نتعلمها، عشان احيانا البسطاء مش عارفين الاحكام دي، فتلاقي ممكن يكون مثلا في عايز يتوضا ومش مش محتاج يخش الخلاء، وفي زحام والحمامات كلها مغلقه ويفضل واقف نص ساعه وهو مش محتاج يدخل الخلاء، لكن هو معتقد ان دخول الخلاء شرط الوضوء. نقول لا 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 لا، ما في، توضى على طول ويطلع صلي. طيب يبقى كل ما يقوم مقام الاستنجاء وتتم به الطهارة يرفع الحرج، مناديل، استجمار بالأحجار إلى آخره. طيب طيب فإن لم يتمكن المريض من هذا كله لعجزه، عاجز عن استعمال الماء، مريض، نقول يسقط عنك استعمال الماء. طب هل تستطيع استعمال البديل للماء؟ نعم، استعمل البديل. ايه البديل؟ التيمم. قام جنبا وممنوع من استخدام الماء لمرضه، في بعض المرضى ممنوع يستعمل ماء، بعض العلل كالحرق كذا كذا ممنوع يستعمل الماء، ويريد أن يصلي هو جنوب، ماذا يصنع؟ يتيمم. وده من الايه؟ يسر الإسلام. والتيمم أن يضرب بيده كل مكان من جنس الأرض ضربة واحدة، يمسح الوجه مرة واحدة ويمسح الكفين، خلاص مش يتمضمض بالتراب ولا يستنشق بالتراب ولا يمسح رجليه وإيديه، لا لا لا، الوجه والكفين، الله أكبر، كل مكان من جنس الأرض. أنا في أرض رملية يبقى الرمل، أنا في أرض صخرية يبقى الصخر، أنا في أرض من طمي يبقى الطمي. عشان كده بقول للإخوة دايما في المساجد، يا ريت تجيب كده زلطة تخليها عندك في المسجد، عشان إذا فقدت الماء حجرة كده تدب عليها وتتيم. جالك مريض عاجز عن استعمال الماء، اتفضل تيم، عشان ما هيروح يبحث فين هنا. فأنتوا عندكم دايما بجدار المنازل فيه اللي هو الزلط كده، عارفه ده؟ تحط اسمها الحجرة الملساء دي، عارفها؟ ما دي من جنس الأرض، ماشي كده، عارفها ولا مش عارفين؟ بسموها ايه؟ حجرة؟ اسمها ايش؟
تيمومة.
تيمومة؟ التيمومة دي هو كلامه كده صح؟ التيمومة اللي هي الحجرة؟ لحسن يكون عنده التيمومة حاجة تانية، أنا ما أستطيع، ده فقه وده علم، يكون التيمومة في الجزائر حاجة تانية، واحد يجيب تيمومة أنا وتكون فاكهة ولا حاجة. أنا الحجرة يا جماعة، أنا خليني في اللي أنا أعرفه. في عندكم واحدة هنا؟
لا،
كنا نوريها للناس في الكاميرا.
لا ما عندناش.
لازم يكون عندكم. ازاي يا اه؟ دي فائدة الدروس العلم بقى، لازم يكون عندك في المسجد الحجرة دي. ليه؟ واحد عاجز عن الصلاة يتيمم، بدل ما يروح فين يعني يلف فين ده، خلاص كده. فتجيب واحدة تحطها كده في المكتبة هناك كده اهو، تبقى معروفة الحجرة دي للتيمم. فالتيمم كل ما كان من جنس الأرض، صعيد طاهر، ليس بشرط أن يكون ترابا أبدا، كل ما كان من جنس الأرض تيمم به. طيب ولذلك في السنة قصة الرجل الذي شق رأسه، والحديث عند الإمام أحمد في المسند، وقام من نومه جنبا، فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ أنا قمت من النوم جنب وأنا مجروح في رأسي الآن، هل لي من رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة. دي بقى اسمها إيه؟ الفتوى بدون علم. ترد من بعض أصحابها، نعم هم بشر يصيبون ويخطئون، عشان نتعلم إحنا تشريع وتربية، عشان ما تقولش أنا ما بغلطش، أنت ما بتغلطش إزاي؟ الله يبارك لك، هي دي الله، هي دي هي دي يا جماعة الزلطة، الحجر اللي ممكن يتيمم بيها، هي دي التيمومة بقى؟ متأكد دي التيمومة؟ يبقى التيمومة دي قالين نخليها بقى إيه، بس أنت جبت لنا واحدة ما شاء الله مليانة فخلوها في المسجد دي بقى، خلاص كده أي حد يكون عاجز يستعمل دي، أهو أتيمم عليها إزاي أهو، بدب كده أهو، بس كده أهو، وأهو أمسح الوجه والكفين، مش لازم أدب تاني، خلاص هي مرة، خلاص الله أكبر، ماشي كده. أدي التيمومة، الحمد لله الناس ما تيمومة، بس أنا كنت خايف لا يكون التيمومة دي حاجة تاني. أنا أذكر أن داعية مصري هنا في ألمانيا كان يطردوه من المسجد بسبب كلمة بيدرس نواقض الوضوء، وأخ تونسي زي اللي قاعد معايا ده قال له يا شيخ تفضل، قال له البص ينقض الوضوء؟ قال له أبدا يا ابني، البص يا ابني محرم شرعا، ما تبص للحرام. فالأخ سمع الكلمة وهيتجنن، راح لدار قال لهم ده مش فقيه وما عارفش الفقه، ده بيقول البص ما ينقضش الوضوء. طبعا الحمد لله كان بعض الإدارة فيهم ناس فاهمين، المصريين شوية، فقال له يا ابن البص عند المصريين عن النظر، ما أقول لك بص يعني انظر، فالنظر للنساء حرام يا ابني لكن لا ينقض الوضوء. فالراجل أفتاك صح، انت بقى تبين له يعني البص عندك انه الريح، بس لو قلت له هيقول لك ينقض طبعا. فلازم نعرف، عشان كده خفت من الاخ يقول لي تيمومه، خفت لا تكون تيمومه ليها معنى تاني واروح في داهيه انا، يقول لك الشيخ ده مش فقيه، بقول لك تيمومه، تيمومه ايه يا عم الحاج؟ يبقى طلعت حجر الحمد لله، ماشي كده. فسأل هل لي من رخصه؟ قالوا لا نجد لك رخصه. فاغتسل فمات، رجل رأسه مجروح، الماء دخل قتله، سبب علم النبي بالأمر، قال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، العي عن الجهل، ما تعرف اسأل، ما تتعجل بالفتية ما دمت لست من أهل العلم، إنما يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، ده كان يكفيه أن يعصب الرأس، يعني يجيب رباط من شاش أو كذا يربط الجرح ويتيمم من أجل الجرح ده، من أجل الرأس، ثم يغسل سائر جسده أو كما قال النبي. الصحابة اللي هم أفتوا بهذه الفتوى أخطأوا في ماذا؟ في الدليل؟ أبدا، الدليل صحيح، ما أخطأوش في الدليل، إنما الخطأ في التنزيل. إزاي؟ كثيرا ما أؤكد على هذا الباب، إن طالب العلم يحتاج إلى أمرين حتى تنضبط له الفتوى، الأول الدليل الصحيح، الثاني التنزيل الصحيح. يعني إيه؟ الدليل الصحيح يعني قرآن وسنة معاك النص، التنزيل يعني هل الحالة اللي أمامك ينطبق عليها هذا الدليل أم لا ينطبق؟ واضح؟ فالصحابة اللي أفتوا هذا الرجل أفتوا بدليل صحيح من القرآن الكريم، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، خلاص فاغتسلوا، يعني ما ينفع، ده دليل إيه؟ صحيح، ده قرآن. إنما الدليل ده ما ينفعش للمريض، الدليل ده لمين؟ للصحيح اللي زي حالاتي وحالاتك، إنما المريض ده له فقه خاص بيه اسمه فقه أهل الأعذار، اللي هي محاضرة الليلة، محاضرة دي فقه أهل إيه؟ الأعذار، لأن أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف، فكل واحد له فقه خاص بيه، ما تنطبقش عليه الأدلة اللي تنطبق على الأصحاء، فهمت حاجة؟
يبقى هو جاب الدليل الصحيح لكن أخطأ من حيث التنزيل. هذا المريض لا يشمله الدليل ده، له دليل آخر اللي هو قاله النبي كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ثم يغسل سائر جسده. هو يعجز عن غسل الرأس فيسقط عنه غسل الرأس، يكفيه التيمم من أجله لكن لا يعجز عن غسل جسده فما يسقطش عنه غسل الجسد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ما استطعتم؟ اللي تعجز عنه يسقط واللي تتمكن منه لا يسقط. فالأشج الرأس ده عجز عن إيه؟ عن غسل الرأس فيسقط عنه غسل الرأس، يتيمم فقط من أجله لكن لا يسقط عنه إيه؟ غسل الجسم. فنقول له تعصب رأسك وتيمم الأول عشان رأسك دي، ادخل الحمام امسك الماء ورش على جسمك واغتسل بعيد عن إيه؟ عن رأسك، لأن ده من أصحاب الأعذار. واضح؟ فننتبه. كثير من الإخوة يبدأ طلب العلم، وفي البدايات دايما يا إخوة العلم له شهوة، في بداية الطلب بتحس نفسك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ممكن تقارن نفسك به. يعني هو بيقول ايه؟ ما انا عندي الدليل زيه. فدي المصيبة الخطيرة جدا، لان العلم في بدايته يصيب المرء بالغرور فتستعلي، لو فعلت انكسرت انكسرت. ولذلك كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا، وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلك. لذا قال القائل السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. سنبلة القمح في الغيط في الأرض في الحقل في الأرض الزراعية الفاضية ما فيهاش حبوب تلاقيها طالعة للسماء تيجي جنبها تشوكك، إنما اللي مليانة حبوب نايمة على الأرض عشان كلها خير نايمة متواضعة. هكذا الجاهل والعالم، الجاهل واقف لك كده يشوكك ويجرحك ويطعنك إنما العالم متواضع يعطيك الحكم بالدليل بفهم. فدي قضية ننتبه لها. يبقى المريض من أهل الأعذار، قام جنبا يعجز عن الغسل يسقط عنه الغسل وينتقل للبديل اللي هو التيمم. إن عجز عن الغسل وعن التيمم لمرض وعلة أقعدته، بعض المرضى يا إخوة عافانا الله وإياكم بيكون مرضه مقعدا ملازما للفراش ممنوع من الحركة، والآن حان وقت الصلاة وليس بجواره من يأتي له بوضوء ولا بتيمم هو ممنوع من الحركة، نقول له أيها المريض أبشر فإنك من أهل الأعذار وقد رفع عنك الحرج، صلي على حالك بغير وضوء وبغير تيمم لأنك فاقد للطهورين، ومن فقد الطهورين صلى بلا وضوء وبلا تيمم. الله أكبر. يعني لو أنت نام كده في مكانك صلي. أصلي إزاي؟ ما أقدرش، ممنوع أحرك رأسي حتى. عليك أن تجري أركان الصلاة على قلبك مش برموش عينيك. مرة بيسألني في حاجة اسمها صلاة الرموش، قلت له ناس تقول لي في صلاة الضوافر والأظافر. يا أخي الله يهديك، ليه التنطع ده؟ سيدنا عمران بن حسين يقول كان الديب وسيل الحديث في الصحيح، كان عنده مرض، سألت النبي عن الصلاة قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما قالوش بقى برموش عينيك أبدا. طيب مش قادر من الثلاثة دول، مستلقيا على ظهرك مش قادر، اجري على قلبك فقط أهو الله أكبر. وأنا هكذا وأنا نايم كده في فراشي كذا كذا بقرأ الفاتحة خلصتها، أقرأ السورة خلصتها وأنا نايم الله أكبر راكعا الآن سبحان ربي العظيم. خلصت. سمع الله لمن حمده. وأنا نايم في مكان. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. أنا سجدت الآن. سبحان ربي الأعلى. مش برموش عينيك. طب أنا هقعد بقى ده وأعمل برؤين هم. الإسلام جاء الرفع الحرج يا إخوة. هقعد أغمض وأفتح وأعمل أنا. وممكن ما يكونش عندي الموش كمان تبقى مشكلة. طيب طب متى أتيمم؟ التيمم يكون في حالتين. الأولى فقد الماء. فقد الماء يعني إيه؟ مش معناه أن البيت عندي الماء قطعت فيه أن أنا أتيمم. لا، مش الحي فيه ماء. أيوة، ما ينفعش تتيمم في مية موجودة. إنما لو المدينة كلها ما فيش فيها مية تتيمم. واضح؟ المسجد فيه ماء، تعال توضى في المسجد. أصلا أنا ما عنديش مية في البيت، مناش دعوة البيت، أنا بالحي كاملة. يبقى أول حالة فقد الماء. الحالة الثانية العجز عن استعمال الماء. المية موجودة لكن أنا ممنوع من استعمالها، أنا عاجز عن استعمالها لعلة أو لمرض زي الحرقة. المحروق ما ينفعش يستعمل الماء. تقول له توضى، توضى ازاي؟ أنت مجنون؟ ها؟ لا، ده مريض، ده ممنوع من استعمال الماء. خلاص يتيمم. يبقى عندي حالتين يا إخوة للتيمم، إما فقد الماء تماما في الحي أو عدم قدرتك على استعمال الماء لعجز لمرض وعلة. نقول لك هنا انتقل للبديل وهو التيمم. ولو ظللت تتيمم 10 سنين ما دمت من أهل الأعذار. خلاص كده؟ طيب. يا عم الشيخ أنا تيممت لأني فاقد الماء، فيش مية في المدينة خالص، تيممت. طيب دخلت أصلي الله أكبر وأنا متيمم، شرعت في القراءة، المية جت، المية جت. معلوم القاعدة، إذا حضر الماء بطل التيمم. سلم وروح اتوضى وتعالى ابدأ الصلاة من جديد. طب يا عم الشيخ أنا تيممت، الله أكبر، صليت، خلصت صلاة وسلمت، السلام عليكم، السلام عليكم، الماء جه، صلاتك صحيحة ولا إعادة، إنك فرغت منها. خلاص فرغت منها في وقت كنت فيه معذورا، كانش فيه ماء. خلاص يبقى الصلاة صحيحة ولا إعادة. إنما أثناء الصلاة الماء موجود فما يصح، لازم تسلم وتتوضى وتيجي تصلي. طيب المريض لا يستطيع الحركة لكن ممكن ابنه أو الممرض أو الطبيب يوضيه، ممكن؟ آه، بدون مشقة؟ آه، يوضيه. لا، في مشقة، يسقط عنه كما قلت لك. يبقى لو البديل ممكن يتوفر على يدي غيري، آه ممكن ابني يجي يوضيني. خلاص يبقى أتوضى ما دام المية أنا ما عنديش عجز عن استعمالها. خلاص، ولكن أنا تعبان مش قادر أروح لها. طب هل ممكن ابني يجيب لي ويوضيني؟ آه ممكن. خلاص يوضيه، يوضيك. الإمام أحمد لما كان في محنته في قضية خلق القرآن وجلد فعجز عن الحركة، فلما أفاق قال لمن حوله وضئوني، يعني حد يجيب لنا ويوضيني أنا مش قادر. خلاص يبقى إذا كان ممكن حد يوضيك يوضيك، ما خلاص يسقط. وكذلك الغسل، إذا كان ممكن حد يساعدك في الغسل بدون حرج يساعدك في الغسل. طيب المية موجودة وأنا ممكن أستعملها لكن خفت المرض والعلة لبرودة الماء وشدة البرودة، وما عندي ماء أدفئ به الماء، يسقط عنك استعمال الماء. الدليل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان في غزوة أو في سرية
تقريبا كانت ناحية اتجاه بلاد الشام، وكان الفترة دي في سلوب بتنزل والبرد قارس شديد البرد، وقام من نومه جنبا هو قائد السرية، فماذا يصنع؟ تيمم وقام يصلي بهم الفجر إماما رضي الله عنه، وفرق من صلاته لما انتهت السرية ورجعوا للنبي، فبيحكي للنبي فقال له النبي: وصليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي وأقر. ليه؟ العلماء قالوا العلة إنه كان لا يستطيع إشعال النار من أجل تدفئة الماء، لأنه لو أشعل نارا لها ألسن ولها أدخنة تكشف موقع الجيش للأعداء، وده ضرر على الأمة، يبقى ما ينفعش تشعل النار. الماء كان شديد البرد، لا أستطيع أن أغتسل به وإلا هلكت خلاص، فيسقط عني. لذا تيمم وصلى. ودي برضو بترد على بعض الإخوة اللي بيتكلموا بلا علم، واحد متيمم والتاني متوضئ، يقول لك لا المتوضئ هو اللي يخش يصلي إمام. من قال هذا؟ من قال هذا؟ الأقرأ يتقدم حتى وإن كان متيمما، الأقرأ مش المتوضي. واضح؟ لا فرق بين متوضي وبين متيمم، لأن المتيمم الذي تيمم لعذر، التيمم بدل لإيه؟ الوضوء، كالوضوء يأخذ حكم الوضوء. فما تقوليش بقى المتوضي هو اللي يتقدم أصدامي بيصلي التيمم، بيصلي التيمم الله يقبل صلاته ورخص له، وانت بتفرق أمرك عجيب. فانتبه، لأن تجد أحوال كده منتشرة بين عوام الناس والبسطاء غريبة. منها ما يقول لك إيه؟ حضرتك قمت جنب، يقول لك اوعى تقص ضوافرك ولا تقص شعرك قبل ما تغتسل. ليه؟ يقول لك عشان ده في جنابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني قص أظافرك وكل واشرب واتبسط واحلق شعرك واغتسل، لا حرج، ما في الكلام ده. الزوجة وضعت، اوعى تدخل عليها بلحمه لحسن تكبسها، ولو حلقت شعر تقف لها بره عشان هي تقابلك على الباب ما تدخلش. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ دي كلها اباطيل وبدع، انتبهوا لها. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه. طيب، يبقى ده بالنسبه للمريض. نعم. طيب، كذلك المريض يا اخو، بعض المرضى عافانا الله واياكم ربما يكون عاجزا عن الحركه ويتبول لا اراديا، وممنوع يغير الملابس لعجزه ومرضه، وبيسال عن الصلاه. صلي يا عم الشيخ، ايه ده؟ عنده نجاسه، ومن شروط صحه الصلاه طهرت المكان، طهرت البدن، طهارة الثياب. نعم، ليك أنت مش للمريض ده، المريض ده من أهل الأعذار. حضرتك أنت ما ينفعش تصلي في ثياب نجس لأن أنت صحيح، إنما المريض يصلي ولا حرج، ده مريض. قلت لكم إن أخ اتصل بي وهو باكيا: يا شيخ، نعم، أريد أن أستوثق منك لفتوى. تفضل. أبي كان من المصلين المحافظين على الصلوات، شاء الله تعالى أن يبتليه قبل موته بمرض أقعده، وكان ملازما للفراش، وكان يتبول لا إراديا، وممنوع من الحركة، وممنوع نغير له الملابس، وأبي كان يبكي في مرضه ويريد أن يصلي، فجاءنا أخ صاحب لحية وما أكثر هؤلاء، فقال أبي: سله ماذا أصنع؟ وسألنا الأخ، قال: لا يجوز. لا يجوز؟ نعم، لازم طهارة المكان، طهارة الثياب، طهارة البدن. وأخذ أبي بالفتوى ولم يصلي تعظيما لأمر الصلاة. مر على أبي شهر لم يصلي ركعة ثم مات. قلت رحم الله أباك، لا وزر عليه ولا إثم، إنما يتحمل الوزر من أفتى بغير علم. هذا الجاهل الجهول، هذا المتنطع، ما دام لا يدري يقول الله أعلم، يقول اسألوا أهل العلم. هذا ولدي مريض يصلي في ثوبه النجس، وإن عجز عن وضوء لا يتوضأ، وإن عجز عن تيمم لا يتيمم، ويصلي على حاله لأنه من أهل الأعذار. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. العلم يا إخوة. لذلك أناط النبي الفلاح بالفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة، من لم يرد الله به الخير لم يفقهه في الدين. فقه وهذا الفقه الذي أنيطت به الخيرية مرتبط بعمل، أنك تعمل بهذا الفقه، واضح؟ دي قضايا لازم ننتبه لها. فده المريض، المريض نخلي بالنا. من المرضى أيضا يا إخوة من به سلس بول، سلس بول. بعض الناس يبتلى بمرض سلس البول، يعني البول لا ينقطع، عنده مرض كده، يدخل يتوضأ يطلع تنزل قطرات البول، يعيد الوضوء تاني تنزل قطرات حاله، فده اسمه مريض بسلس إيه؟ البول. نقول لمثل هذا المريض ومثله اللي عنده انفلات ريح لا يتمكن من مسك الريح، البسط بلغة التوانسة، على طول تش تش على طول شغال ما بيقدرش، مريض مثل سلس البول، نقول لهم اتوضأ عند دخول الوقت وصلي حتى وإن نزل بولك، حتى وإن انفلت ريحك، صلي الفريضة وما تيسر لك من النوافل، فإذا جاء وقت الصلاة التالية اتوضأ من جديد للتالية، إن ده حكمك، حكمك الوضوء لكل صلاة عند دخول الوقت، عند دخول، يبقى الوضوء الواحد للفريضة الواحدة وما تعلق من نوافل، إنها فريضة ثانية لا، فريضة ثانية لابد أن تتوضأ من جديد لحالك. ونقول لك يا من بك سلس بول، ضع حائل بين العضد وبين الملابس حتى يحول بين الملابس والنجاسات، يعني منديل من الورق بتسموه تمبو او بتسموه ايه تاني بتاع التواليت ده، بابير، تواليت بابير، انا عارفينه ده. طب ما شاء الله انتوا بتتكلموا الماني كويس احسن مني. تجيب كده كام تواليت بابير كده وتحط ايه، يعزل بين العضو وبين الملابس عشان لو نزل قطرات البول ما تؤثر على الملابس. بصلي ونزل، لا حرك، كمل صلاتك، صلاتك صحيحة ما دمت قد توضأت عند دخول الوقت. خلاص، اللي عنده انفلات ريح اتوضأ عند دخول الوقت وهو بيصلي، عادي، كمل انت مريض ماشي، كمل، الله يبارك لك. واضح ليه؟ لان ده المريض. طيب، في بعض المرضى بيبتلى باستمرار خروج الدم، عافانا الله وإياكم، باستمرار من القبل أو الدبر، دم بينزل باستمرار من الرعاب باستمرار، ده مريض المستمر، ده حاله مثل حال سلس البول، بيتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت مع وضع حائل يحول بين المكان اللي بيخرج منه الدم والملابس ويصلي ولا حرج، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. طب كيف يصلي المريض؟ يأخذ الآية دي، فاتقوا الله ما استطعتم. إزاي؟ عجز عن القيام، يسقط عنه القيام فقط، لكن يركع ويسجد لأنه يتمكن من الركوع ويتمكن من السجود. ما نقولش بقى أنا عجز عن القيام فيومئ برأسه في السجود، نقول لا، تومئ برأسك إن عجزت عن السجود، وإنت ما عجزتش عن السجود، إنت ممكن تسجد؟ آه. طب بتقوم برأسك ليه؟ اسجد على الأرض لأن السجود لا يسقط عنك،
ارقى انه لا يسكت عنك، انك لست عاجزا في هذا الباب، انت عاجز عن القيام خلاص، عجز عن القيام وعن السجود ولم يعجز عن الركوع، يبقى يسقط عنه القيام والسجود لكن لا يسقط عنه ايه الركوع. في بعض المرضى مثلا عنده مرض ما ينفعش يسجد على الارض مثلا، يسقط عنه ايه السجود ويقوم براسه خلاص. طيب وانتبه لامر مهم، بعض الناس يا اخوه بيقوى على القيام ولكن يقول لك اصل النهارده تعبان شويه. لا، ده التعب اللي يسقط عنك الواجب الذي يعجزك عن القيام بالواجب. تجد بعض الشباب بيصلي جلوس، ليه؟ كان بيلعب كوره وجي مرهق شويه، لك رجليه اتخبطت انا تعبان فانا قاعد بصلي كده، وتلاقيه واقف زي الحصان بعد الصلاه بيصلي السنه. ايه ده، النافله بالصلاه وانت قائم والفرض وانت قاعد؟ ده حتى النافله يجوز لك ان تصليها من جلوس بدون عذر. الفرد لا، الفرد فيه القيام ركن من أركانه، يبقى قم. لا، طب في مشقة في القيام، نقول لك عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، فإن تعبت اجلس، إن شق عليك القيام اجلس، إن تكبيرة الإحرام تأتي من قيام مش من جلوس. واحد دخل لك المسجد ما شاء الله ماشي تمام التمام، يروح يجيب لك كرسي ويروح قاعد ويكبر وهو قاعد، لا يجوز. انت داخل ماشي على رجليك، قف، تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام واعتدال ثم اجلس إذا كنت بتتعب من القيام، لكن لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام. فالبعض بيستستجد بعض المساجد كده حاطين كنب في آخر المسجد، كل يروح قاعد. ايه يا جماعة، ما انتوا جايين ماشيين على رجليك والحيه، طب قوم كبر من قيام، فإن عجزت أثناء الصلاة عن القيام اجلس. وهكذا، فبقت موضة في بعض المساجد الكنب والسراير في آخر المساجد يعني. لا، فننتبه يا شباب، لأن من كان قادرا على القيام وصلى الفريضة من جلوس بطلت صلاته، لأنه قادر على القيام مش عاجز. ده العجز اللي يسقط الواجب، أنا مش عاجز خلاص. فانتبهوا لهذا. يبقى إن قادر المريض على القيام يقوم، قادر على الركوع يركع، قادر على السجود يسجد، عجز عن القيام يسكت عنه القيام فقط، عجز عن القيام والركوع يسكت عنه القيام والركوع ويومئ برأسه، عجز عن القيام والركوع والسجود يسكت عنه الجميع ويومئ برأسه أو يجري على قلبه كما ذكرت لك. فاتقوا الله ما استطعتم. وعايز أنبه تنبيه مهم في قضية الأخرى اللي بيصلوا على الكراسي، لأن وضع الكرسي له منهج في وضعه في الصف. تجد الأخ وضع الكرسي رجليه الأمامية على السطر والرجلين الخفية فين؟ واخد الصف اللي وراه كله، ده خطأ. ليه؟ لأن أرجل الكرسي الخلفية هي رجل حضرتك يا من عجزت عن القيام، فهي اللي تتحط بجوار كعب من تصفخ أمامه وانت تبقى متقدم، لأن الكرسي رجله الخلفية هي رجل حضرتك، أكنك أنت اللي قائم، وتخلي الأمامية فين؟ قدام خلاص. فبتقف عالي جدا بتكبر كده أمام الصف لحرج، لأن الكرسي هو مقامك أنت، وبعد كده بتجلس، هيبقى ظهرك فين؟ مع الصف كده، الصف استوى. لكن ما تلغريش الصف الخلفي كله أو تقطعه بالكرسي بتاعك، فتخلي الكرسي رجله الخلفية فين؟ على الصف، تساوي به الصف الأول أو الصف الثاني. ويا حبذا دايما نقول أصحاب الكراسي والمقاعد يكونوا على ميامن الصفوف ومياسر الصفوف عشان ما يشكوش على الناس، يا إما في أقصى اليمين يا إما في أقصى اليسار، لكن ما بقاش مستجد الصف ثلاث أرباعه كراسي كده وتلاقي ده مش عارف يصلي وده مش عارف يصلي وده، فنقول لك لا، هاتوا في اليمين هاتوا في اليسار وهكذا، أو إن اضطريت للوسط يبقى خلي الرجل فين؟ في الأمام للخلفية. طيب، مريض قادر على القيام ولكن القيام الطويل يضره، يقف بداية فإذا شعر بمشقة يجلس، ماشي كده؟ إذا شعر بتعب يجلس. طيب، عجز عن الصلاة من قعود ينام على جنبه ويصلي، عجز عن ينام على ظهره ويصلي، عجز يجري على قلبه. طيب كان عاجزا عن القيام مثلا، وفي أثناء الصلاة وجد نشاطا ممكن يقف، يقف لأن العلة إيه؟ زالت خلاص. حين مثلا واحد يكون عنده العظمة ملوية مثلا مش قادر يقف، فجأة وهو بيصلي بيدوس كده دي شغالة، الله ده أنا بقف، أقف ما ينفعش تقعد خلاص، العلة زالت أثناء، ما تقولش بقى خلاص بقى نكمل، لا 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 تكمل إيه، دي فريضة، ما تكملش كده، قم. المريض يصلي كل صلاة في وقتها إلا إن وجد حرجا شديدا فله أن يجمع بين الصلاتين. وبعض العلماء يرى كمان الجمع السوري، يعني الجمع السوري لضعفه ومرضه وعلته، قالوا يجي مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر الساعة كام؟ قول الواحدة مثلا، خلاص؟ صلاة العصر الساعة كام؟ قول الثالثة مثلا، نقول له تيجي الساعة 2:30 تتوضأ وتصلي الظهر في وقته قبل دخول العصر، على ما تخلص هيكون العصر داخل، الله أكبر، وتصلي العصر في وقته، فده اسمه الجمع السوري، الجمع إيه؟ يبقى أنت صليت كل صلاة في وقتها، بس قريبة الاتصال لمرضك ولعلاتك. كما بين النبي للمستحاضة إنها ممكن تجمع الجمع الإيه؟ السوري ده، أو لك أن تجمع الجمع الحقيقي تقديم أو تأخير لعلتك ولمرضك، ولكنك كمقيم لو جمعت تجمع صلاة تامة مش قصر، القصر لا يكون إلا للمسافر، إلا للمسافر، أما المريض له الجمع نعم ولكن تامة لأنه مقيم في المدينة وحاضر ما هوش مسافر، فنقول له لك أن تجمع نعم ولكن تامة، تصلي الظهر في وقته 4 ركعات وتقيم الصلاة وتصلي مع العصر جمع تقديم 4 ركعات. كذلك يجوز لنا في الحضر عند المطر الشديد أن نجمع بين الصلاتين في المسجد خلاص، بس تامة مش قصر، القصر للمسافر فقط. طيب المريض نام عن صلاته أو نسيها، كان مريض ونام نسي أو نسي الصلاة المرضي، وقتها إذا ذكرها أو إذا استيقظ، ده وقتها الحاضر، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. أنا انشغلت في العمل نسيت أصلي الظهر، أحيانا بتحصل معنا تبقى منهمك في عمل. أنا أذكر مرة بحصل مسألة شرعية، وانتوا في دولة ما تسمعوش الأذان أصلا، الأذان داخل المسجد فقط، فأنا عمال أبحث وأقلب وأكتب وأجمع، الكلام ده كان الساعة 10 صباحا، فجأة بلاقي الساعة 4، الوقت ده كله عدى عليا في البحث وأنا مش مدرك، 4 ما صليت لا ظهر ولا عصر، قم توضيت الله أكبر، صليت الظهر حاضر، قمت الله العصر حاضر خلاص، لأن حديث النبي من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، أنا ذكرت الآن خلاص صلي الآن. كذلك المريض نام عند يقظته صلي، نسي صلاة إذا تذكرها صلى. نجي للمسافر، المسافر أيضا من أهل الأعذار، أسقط الله عنه في الرباعية 2 ركعات، يبقى الصلاة الرباعية يصليها إيش؟ 2 ركعات فقط، كما رأيتموني أصلي بكم الظهر 2 ركعات لإني مسافر. طب يا عم الشيخ ما تصلي 4، يا واد هذه السنة يا ولد، النبي ما أتم صلاة في سفر، هذه سنة النبي، واضح؟ هي دي السنة لازم نقيمها نتعلمها، واضح؟ في بقى اللي بقى يقول لك اما انا نخلي 4، ده هواك انت، ده هوى، انما الدين قال الله وقال رسوله وقال الصحابه كما اقول لك واؤكد عليك، فانت هنا عندما تطبق تاخذ اجر الصلاه واجر السنه واجر تعليم الناس خلاص. يبقى المسافر يصلي الرباعية ركعتين خلاص كده. وكمان النوافل تسقط عنك إلا الوتر وسنة الفجر. النبي لما جمع بين الظهر والعصر في السفر ركعتين ركعتين قال الراوي ولم يسبح بينهما، يعني لم يسبح. التسبيح مش معناه سبحان الله، لا لا لا، يعني النافلة، لأن النافلة تسمى تسبيحا، يعني ما صلاش نافلة بين الصلوات في الجمع. يبقى صليت كما رأيتون، حد رأينا أنا صليت ديكم الظهر ركعتين وقمت صليت ركعتين صح؟ هو بيصلي لا ما صلي السنة، أنا بجمع العصر لأن أنا عندي لقاء في شتوتغارت لازم أكون هناك في العصر أو قبل العصر، فربما نتأخر في الطريق. يبقى لو وصلنا هناك يبقى احنا صلينا إيه؟ العصر. فأنا جمعت العصر ركعتين، نعم جمع تقديم، فاهم؟ هاد يقول لك إيه بقى؟ هو الشيخ مش صلى قصر، أي مش صلى سنة؟ طب أنت سألتني؟ لا، طب اسألني قبل ما تقعد ترتب أحكام وأنت مش فاهم، فاهم؟ عشان كده أقول لك لا تحكم قبل أن تسأل وقبل أن تستفسر، خلاص؟ طيب، فأنا صليت العصر، ها؟ والإخوة اللي معايا دول صلوا العصر، إن أنا في التدريب نبهت عليهم، طبعا صلي الظهر قصر، تقوم كل واحد في مكان يصلي العصر. إذن مهم جدا يا إخوة تسأل قبل أن ترتب أحكاما، وده منهج الإسلام. النبي لما رأى الرجل في المسجد لا يصلي ما اتهمهوش، قال يا فلان لما لم تصلي معنا، أنت ما صليتش معنا ليش؟ قال أجنبت ولا ماء، أنا قمت من النوم جنب ومش لاقي ماء يغتسل فقعد في المسجد ما بيصليش. فالنبي علمه ازاي يتيمم. فنسأل قبل أن نحكم وقبل أن نعاتب. حياتنا كلها كده يا إخوة، ممكن حاجات في بيوتنا مع أولادنا مع زوجاتنا مع رفاقنا مع جيراننا بنبدأ نحكم على الناس من غير ما نسأل، ودي قضية خطيرة قوي. ربما ما تراه عينك أنه خطأ هو عين الصواب لو سألت، لو سألت، واضح؟ فلازم نتثبت، ودي قاعدة قرآنية مهمة قوي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالمسافر في الرباعية يصلي ركعتين وله الجمع بين الصلاتين، وله الجمع بين الصلاتين وتسقط عنه النوافل، وده من الرخص اهي، إلا الوتر وسنة الفجر لأن النبي كان يحافظ عليها حتى في السفر. طب يا عم الشيخ انت قلت المسافر ما يصليش نوافل، نعم. طب ان صلى تجزئه لا حرج، لكن السنة ما تصليهاش، نعم ما فعل. لكن انت عندك وقت وعايز تتطوع لا حرج، تطوع لا نمنعك. طب يا عم الشيخ انا متعود على قيام الليل وكنت في السفر اقيم، قيم اذا كنت معتادا على القيام كل ليلة. وانتبه لهذا، بعض الاخوة مثلا يكون معتاد على القيام اصحى معي، فيروح مثلا ضيف عند فلان يبات عنده فيقول لك انا بلاش اقيم الليل احسن يكون رياء، نقول له هذا هو الرياء، قم وصلي قيام الليل كما كنت تصلي لانك اعتدت على القيام، قم وصلي قيام الليل، ما تمنع القيام من اجل الناس. لحسن يقول بيصلي عندي عشان يعرف ان انا بيقيم الليل، يعني ما يقول انت مالك ومال، ما يقول بقيم الليل عندك، يعني عايز يظهر لي ان هو شيخ، يا سيدي ظن كده، انا مالي ومالك، انا علاقتي بالرب جل جلاله. فلا تلتفتوا لكلام الناس، يقولون او لا يقولون، يمدحون او يذمون، لا تلتفت، امضي ولا تلتفت، ابتغي وجه ربك واتبع نبيك ولا تلتفت. صلاة الضحى تسقط في السفر؟ صلاة الضحى لا، كان يواظب عليها النبي في سفره، حتى لما قدم مكة فاتحا صلاها 8 ركعات. فنصلي الضحى، لأن الضحى يا إخوة كمان فيها كفارة عن التسبيحات 360، إن كل إنسان مننا بيصبح عليه 360 تسبيحة عن كل مفصل في الجسم، كفارة ذلك ركعات الضحى، فتصلي ركعتين الضحى. طيب، ودي بيسموه العلماء من النوافل المطلقة واستحبها العلماء في السفر، المسافر يصلي ضحى، نعم يصلي النوافل المطلقة، بعض العلماء جعلها على الاستحباب، لكن إن لم تصلي لا حرج عليك لأنك على سفر، وكما تعلمون السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، لذا خفف الله عن المسافر. طيب، الصلاة في السفينة والطائرة، الحمد لله يمكن المركب الأمر فيه يسر لأن معظم المراكب يكون فيها مكان للصلاة، وطبعا في المركب تسقط عنك استقبال القبلة، أنت تتحرك قدر المستطاع، إذا كنت على قارب عندك بوصلة تجي إن استطعت، فإن عجزت تسقط عنك استقبال القبلة وتصلي في المركب من قيام ومن قعود عادي جدا، صلاة عادية، لأن عندك بيكون في المراكب معظمها في أماكن للصلاة. أنا لا أدري بقى مراكب الغرب، أنا بتكلم عن مراكب بلاد الإسلام، يعني ركبت المركب في عمرة أو كذا أكثر من مرة، فكان في مصلى داخل القارب، فإن كان كذلك خلاص. طب مركب ما فيش في مصلى، في أي غرفة تتمكن فيها من القيام والقعود صلي من قيام وقعود، فإن عجزت عن القيام وعن القعود لهيجان بحر أو اضطراب صلي من قعود، صلي وانت نائم على حسب حالك لأنك من أصحاب الأعذار. الطائرة كذلك، الطائرة لو في مكان تقف وتصلي من قيام وركوع وسجود قف، ما في مكان لك أن تصلي من جلوس على مقعدك لعجزك، لأنك على سفر الآن وربما يخرج الوقت. ولذلك أقول دايما للإخوة في الطائرة ممكن أنا أفعل هذا في الطائرة، أفعل ماذا أفعل؟ بستأذن من طاقم الضيافة فيفرغون لي المطبخ في مؤخرة الطائرة وأصلي من قيام، ما بصليش في مقاعد في الغالب، أذهب إليهم حتى إن كانوا لا يتكلمون العربية، بيتا جي بيت أوكي أوكي، يخرجوا ويسيبوني، وتجيب لي كمان فرشة أفرش، الله أكبر، أصلي وأطبق الفرشة في لندنك، وكمان ساعات تجيب لي كوباية قهوة وكوباية شاي كمان، يعني نعم تبقى فرصة كمان أشرب قهوة وأعمل دماغ كمان. إن لم تتمكن من ذلك خلاص صلي وانت جالس على المقعد، وما تجيش في وقت توزيع الغداء تقول لهم عايز أصلي دلوقتي، هم مش فاضيين، هم عندهم برنامج، اللي رايح بالبتاع اللي عايز يجيب المشروبات واللي جايب الطعام، وانت تقول لي راح هيفضوا لك المطبخ عشان ما ينفعش، خليك ذكي. انا عندي الرحله 4.5 ساعات لمصر من المانيا، بعد ساعه بيجيبوا الغداء، انا بصلي بعد ساعتين بعد ما يخلصوا الغداء وتمام التمام ويتعبوا من الخدمه وعايزين يريحوا، فبتكون فرصه ان انا اقول لهم روح يا اوكي تروح تقعد بقى مع الشيخ بيصلي، خلاص حد كلمها في الشيخ بيصلي في خلاص عندها عذر وهكذا. فده بالنسبة لصلاة الطائرة وصلاة المركب، فصلاة الفريضة على متنها صحيحة وليس بشرط استقبال القبلة، لأن مش معقول أقول للطيار الله يبارك لك أنا عايز أصلي الدين كده شوية على القبلة، ما ينفع ما يصير. وينطبق على ذلك أيضا الصلاة في القطار لأصحاب المسافات الطويلة اللي ممكن يخرج الوقت وأنت في القطار، أما الوقت ما يخرجش خلاص انتظر حتى تصل، اجمع بين الصلاتين أو كذا تقديم أو تأخير، لكن إذا كان الوقت هيخرج صلي على متن القطار من جلوس أو من قيام على حسب الاستطاعة. طب الصلاة في السيارة إذا كانت خاصة، أقول لك في أول تانك اشتيلة اركن وانزل صلي، إنما سيارة عامة ما ينفعش يقف، بعض الناس مثلا بيسافر مسافات طويلة في حافلة أو كذا ممنوع يقف مثلا في الطريق لأنه عنده برنامج معين، فإن خشيت خروج الوقت إن تمكنت في الحافلة دي تجد مكانا فارغا تصلي من قيام صلي، لم تجد صلي من قعود ويسكت عنك. هذا بالنسبة لأحكام صلاة المسافر والمريض، مفهوم ده بقى خلاص كده. في بقى صلاة الخوف من أهل الأعذار دي في المعارك بقى إن شاء الله، دي ترجعوا لها في كتب الفقه أوكي أوكي طيب، أو الخائف من عدو أو كده ترجعوا لها شيخ محمد في كتب الفقه. نختم اللقاء بالحديث عن العورة في الصلاة كما وعدناكم في عجالة سريعة. إيه معنى العورة الأول؟ العورة بمعنى الخلل أو ما يستحي الإنسان من إظهاره عادة وجبلة، كسف إن حاجة تظهر يعني عيب، تقول أنت عيب؟ وعند الفقهاء تعريفها كل ما يحرم كشفه للغير، حاجة طيب حرام أنك تكشفها، خلاص كده؟ كل ما يحرم كشفه من الرجل والمرأة فهو عورة، فهو إيش؟ عورة. طيب، طب ستر العورة في اصطلاح الفقهاء معنى إيه؟ معناه تغطية الإنسان ما يقبح ظهوره ويستحيى منه. حاجة لو ظهرت تبقى قبيحة، عيب عليك يا أخي، إيه؟ ستر. ماشي كده، وشافك حد كده معتدل، إيه ده 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 إيه فين؟ غطي. فاهم؟ غطي. فده تعريف العورة عند الفقهاء. ستر العورة يا إخوة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، أي تبطل الصلاة إذا ظهرت العورة، تبطل إلا لعاجز. إلا لإيش؟ وذلك الفقهاء يعني في جمال الفقه يقول لك إيه، يبدأوا يحطوا مسائل افتراضية، يقول لك هب أن قبيلة لا تجد ملبسا، كلهم عراة، ماشي كده، وحضرت الصلاة يصلون أم ماذا يفعلون؟ طبعا يصلون من غير ملابس. نعم نعم. ليه؟ العجز يسقط الواجب. طبعا انت مش متخيل هل ممكن في الزمن اللي في خشوا مجاهيل افريقيا ممكن تجد بيئة منعزلة تماما عن العالم وما عندوش ملابس. يعني الجماعة اللي انفقوا ملايين امس في الفساد دول، لو هنطبق رحمة الإنسانية كانت الملايين دي ترفع حرجا عن ملايين بدل ما تنفق في باطل. ده لو يعني المصطلحات عندهم صحيحة، حقوق الإنسان، أين حقوق الإنسان؟ واضح؟ والأدهى والأمر أن تجد من بلاد المسلمين من يفعلون ذلك، فإن لله وإن لله. الأمة تنتهك حرماتها وتبات في حلب وفي الموصل وفي فلسطين وفي بورما، وفي المسلمين اللي بيسهروا ويحتفلوا بأعياد غير المسلمين وينفقوا الملايين في المفرقعات والصواريخ. هي الأمة ناقصة صواريخ؟ ما كفاية البراميل اللي بتنزل على أطفال المسلمين في حلب. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. قالوا أيضا هب أن بيئة لا يوجد فيها إلا ملبس واحد وحضرت الصلاة، من يلبسه؟ الإمام، وكله يصلي بلا ملابس. نعم، نستر الإمام. دي مسائل افتراضية عشان نعرف، شوف عشان تعرف عقول العلماء اللي سبقونا، عقول يا إخوة حفظها الله للعلم. فما يجيلكش جاهل جهول يقول لك لا، اتركوا التراث وشغلوا عقولكم. عقول مين يا ابو عقل؟ ده انت عقلك ينتج بالقاف جيم، عجل مش عقل. عقل مين؟ ولا عندك عقل ولا فهم. طيب، فالواجب على المصلي ستر العوره. طب الان نريد ان نتعرف على حدود العوره. المرأة، نيجي نشوف المرأة، فشعرها وجميع جسمها عورة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق. لابسة جلباب فضفاض تستر شعرها وعنقها، تستر جسمها، كشفت وجهها وكفيها فقط، الله أكبر، صلاتها صحيحة. اختلفوا في قضية ظاهر القدمين، يجب الستر أم لا يجب؟ خلاف بين العلماء. الراجح من خلاف العلماء أنه يستحب ولا يجب. مستحب مش واجب، يعني إن فعل ذلك تثاب، إن لم تفعل صلاتها صحيحة ما دام الجلباب يستر. واضح؟ ولذلك بيقول لك لبس خمار يكشف شعرها صلاتها باطلة، لأن من شروط صحة صلاتها ستر عورته، والمرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، فما ينفعش شعرها يظهر أو ينكشف. خلاص، يبقى إن كشف في الصلاة، إلا إن كشف بعضه بعد أن دخلت الصلاة. خلاص، فنقول لها استري أثناء الصلاة وصلاتك صحيحة. أحيانا مثلا كده الشيخ محمد يحكي لي مثلا أو غيره، عنده طفل صغير كده زي الواد عبد الله كده، الأم بدأت تصلي راح شد لها الخمار. هي شرعت في الصلاة، قول لها حرك، امسكي خمارك وأنت في صلاتك وكملي صلاتك. الدليل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يصلي يوما بأصحابه، أثناء الصلاة خلع النبي نعليه، الصحابة خلف النبي خلعوا نعالهم، فلما فرغ قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن بنعلي أذى فخلعتهما. يعني العلة أنه كان بيصلي بس النعل كان فيه نجس، ما رآه النبي وبدأ به الصلاة، نزل جبريل يخبره أن النعل فيه نجاسة فخلع أثناء الصلاة وكمل صلاته. كذلك يقاس عليها المرأة أو الرجل إذا كشفت العورة، لا عن سبيل التعمد ولكن عن سبيل الخطأ أثناء الصلاة، استرها على طول وكمل صلاتك وصلاتك صحيحة. خلاص. طيب، عورة الرجل يا إخوة، العلماء قالوا من السرة إلى الركبة، والمغلظة الدبر والكبل. الدبر والكبل يعني عارفين طبعا الدبر والكبل، الحمد لله. فيجب الستر في الصلاة، فإن كشفت كما ذكرت لكم أثناء الصلاة جهلا منه أو بعدم تعمد، عليه أن يسترها ويكمل صلاة. وذلك نقول دائما لمن يصلي، عليك أن تنأى بنفسك عن لبس ملابس قصيرة في الغالب تكشف العورة. جبليش تي شيرت يكون مش عارف قد كده، هو انت مزمطه بالعافيه مدخله بالعافيه، تيجي تركع تلاقي كله ولا الاخ اللي كان لابس بنطلون بيزيق يجي يركع، ايه يا عم الحاج ما ينفعش. طيب كانوا بيقولوها دعابه ولكنها وصف حال حقيقه، يعني صاحبنا دخل يصلي ومش كما كان، ما كانش من رواد المساجد، فلابس بنطلون جينز ده اللي انتم بتلبسوه باللبيسه ده، مش عارف بتلبسوه ازاي، ربنا يعينكم. ماشي، لا نمنع، ولكن نلبس الفضفاض مش المجسم ده، لانه حتى هيضرك. فصاحبنا دخل يصلي بالبنطلون المزمت ده، الله اكبر، فمش راكع كده، نص راكعه، فكان اخ قال له كل ما تغلط هقول لك سبحان الله، فقال سبحان الله، فوطى شويه، قال له سبحان الله، وطى شويه، سبحان الله، راح البنطلون تيت، قال له عجبك كده؟ طب انت لابس الضيق ده ليه؟ الله يبارك فيك. فلا بد ان تعي ذلك، فالبس في صلاتك الفضفاض الواسع، ابعد عن الملابس اللي ممكن تؤدي الكشف العوره اثناء الصلاه، وصلي. ولذلك قال العلماء متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته، دخلت وانت ساتر للعورة، ثم شك في أثنائها، شك أن جزءا منها ظهر، مجرد شك، فليطرح الشك وليتم صلاته، لأن اليقين لا يزول بالشك، لازم يقين، لأن الأصل ستر العورة، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به. وقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما ورحمهما الله تعالى عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني وانت بتصلي كده أحيانا تحس أن في اضطراب عندك، أنا خرجت ريح ولا لا، شك كده عندك في إيه، في حاجة. فالنبي قال لك لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوت، سمعت؟ اخرج. ما سمعش الصوت اخرج. انت محتاج يقين اكتر من كده؟ فقال يسمع او يشم ليه؟ عشان اليقين. خلاص كده. ولذلك من سحب للداخل لا ينقض وضوءه. احيانا انت بتقعد سنه بتقعد تسحب ما فيش حاجه خرجت، الحمد لله في حاجه خرجت، لا ما في، خلاص صلاتك صحيح. انما في حاجه خرجت لو تنفيسه كده قوم اخرج من الصلاه لا يصح. فالحديث ده اصلي فيه قاعده اليقين لا يزول بالشك، يبقى لازم بيقين مثله، وده اتكلمنا عنه امس في قضيه الشك في الصلاه وسجود السهو. اذا الواجب على المصلي ان يحترز لعورته في صلاته، لانها من شروط صحه الصلاه. وبهذا القدر اخوتنا نكون
حتى الحفر
ايه؟
حتى الحفر
مين؟
لو صليت في الشيعه الحفر
ايه؟ كلم عربي يا ابني. شيعت ايه؟ ايه شيالة؟ شيالة يعني ايه؟ العباءة؟ بحملاه. لا هنا بالنسبة حاضر. بالنسبة للحمالة دي نهى النبي ان يصلي الرجل كاشف الكتفين. النهي ده اسمه نهي تنزيه مش تحريم. يعني كمالا في الصلاة ما تصليش وانت كاشف ايه؟ الكتفين. البس. طيب ان حصل وصليت الصلاة صحيحة مع الكراهة. انا قلت هو ده العادي، انما انت معتمر وده نسك. العمره نسك يا اخوه. خلاص كده شرع لك الازار والرداء، ولا تطبع الا عند الطواف فقط، لان البعض بيعتقد مجرد ما يحرم يكشف كتفه اليمين. لا 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 وفاتح لي صدره، ايه ده في ايه؟ لا 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 غطي كله، تيجي فقط عند الطواف للنسك تكشف للطباع اللي هو الكتف الايمن ده. وبعضهم قال في الثلاث أشواط الأولى فقط كمان، أولى الثلاث أطواف فقط، وفي الرابعة تروح لامم نفسك تاني وتغطي نفسك. خلاص
في الصلاة لازم كمان
إيه؟ في الصلاة هتغطي، وانت هتغطي. خلاص. إذن هذا ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وما يتعلق بالعورة، وما يتعلق به من أحكام. بهذا القدر نكتفي. طبعا معكم فضيلة الشيخ سعيد، ربنا يحفظه وبارك فيه. فأي أخ عنده أسئلة فيرجئها للشيخ، لأننا الآن على سفر. فبإذن الله الشيخ معكم من بعد العصر إلى العشاء بإذن الله تعالى، عنده محاضرتان تتم لباب الطهارة والوضوء والغسل. فاللي عنده أي مسألة يعرضها على الشيخ بإذن الله. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.